أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري لما ذكره في المسالك وفاقا للمحفي في التذكرة عن الشافعي. كان كلامنا حول مسألة بيع المملوك وغير المملوك، وقد خرج الشيخ الأعظم قدس سره لحد الآن بهذه النتيجة، أن المعاملة بالنسبة للجزء المملوك صحيحة ونافذة. وأما الآن فقد جاء قدس سره مستدركا على إطلاق بيع المملوك بقوله: نعم، ربما يقيد. وحاصله أنه قيد بعض الفقهاء الحكم بصحة، عليكم السلام، الحكم بصحة المعاملة بالنسبة للجزء المملوك، قيد هذا الحكم بصورة جهل المشتري بكون الجزء الآخر من المبيع غير قابل للتملك، فقيد، عليكم السلام، بعض الفقهاء صحة المعاملة بالنسبة للجزء المملوك بصورة جهل المشتري بكون الجزء الآخر من المبيع غير قابل للتملك. فإذا هذا قول بالتفصيل، فرع ألف: فإن كان المشتري جاهلا بكون الجزء الآخر من المبيع فاقدا للمالية وغير قابل للتملك، بل كان يزعم أن جميع المبيع ذو مالية وقابل للتملك، ففي هذه الصورة يحكم بصحة المعاملة بالنسبة للجزء المملوك، فرع باء. وأما إذا كان المشتري عالما بكون الجزء الآخر من المبيع فاقدا للمالية ولا يقبل التملك، مع ذلك أقدم على شراء مجموع المبيع بالكيفية المعلومة، ففي هذه الصورة يحكم ببطلان المعاملة برمتها، عليكم السلام، حتى بالنسبة للجزء المملوك. وهذا الحكم ببطلان المعاملة برمتها حتى بالنسبة للبعض المملوك، هذا الحكم بدليل أن فرض علم المشتري ينجر إلى جهل المشتري بالثمن. فرض العلم علم المشتري ينجر وينتهي في نهاية المطاف إلى جهل المشتري بالثمن. كيف؟ وذلك لأن المشتري حسب الفرض يعلم أن جزءا من المبيع فاقد للمالية، فبطبيعة الحال سوف يرجع مقدار من الثمن إليه، لأنه البائع يدري أن جاي أبيع خمر مع خل، أبيع خنزير مع شات، فالجزء المبيع فاقد للمالية شرعا، والمشتري هم يعلم أننا جاي تخلنا بهذا الفرض، لأن المشتري يعلم حسب الفرض بأن جزءا من المبيع فاقد للمالية، فبطبيعة الحال سوف يرجع مقدار من الثمن إليه. وأما مقدار الثمن الذي يقع في قبال الجزء المملوك من المبيع والذي يدخل في كيس البائعين، هذا المقدار من الثمن كم قدره لا يعلمه المشتري، المشتري جاهل بمقدار هذا الثمن الذي يقع مقابلا الجزء المملوك من المبيع والذي يجب عليه أن يدفعه إلى البائع، هذا المقدار مجهول لدى المشتري، فحصلت الجهالة بالثمن والجهالة سواء أكانت بالثمن أم المثمن أم بكليهما توجب صيرورة البيع غررية عليكم السلام، لفقد شرط من شروط صحة البيع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأن الجهالة مطلقة توجب صيرورة البيع غررية، والبيع الغرري شرعا فاسد وباطل، الأمر الذي حكموا ببطلان المعاملة برمتها في صورة علم المشتري بمن؟ علم المشتري بكون أحد جزئي المبيع فاقدا للمالية ومع ذلك أقدم على الشرائين. فإذا هذا قول بالتفصيل في مسألة بيع المملوك وغير المملوك، وهذا الدليل الذي قررناه آنفا قد ذكره الشهيد الثاني قدس سره في المسالك. قال قدس سره: نعم، بعد أن خرج الشيخ الأعظم قدس سره بهذه النتيجة بعد أن خرج الشيخ الأعظم قدس سره أخيرا بهذه النتيجة أن المعاملة بالنسبة للجزء المملوك صحيحة ونافذة، وبالنسبة للجزء غير المملوك باطلة وغير نافذة، جاء قدس سره الآن مستدركا على إطلاق صحة بيع الجزء المملوك بقوله نعم ربما يقيد. والمقيد هنا بعض الفقهاء كما سنتعرف عليه وهو العلامة الحلي قدس سره بعد أن نقل هذا الرأي من أو عن الشافعي. ربما يقيد الحكم، أي حكم؟ الحكم بصحة المعاملة بالنسبة للجزء المملوك يقيد بصورة جهل المشتري، أن المشتري جاهل بمن؟ بكون الجزء الآخر من المبيع فاقدا للمالية وغير قابل للتملك. إذا كان المشتري جاهلا فنحكم بالصحة. زين، فبقرينة أنه تقييد مستحيل، مثل قضية الجملة الشرطية، مفهوم القيد ماذا؟ أنه أما إذا كان المشتري عالما بكون أحد الجزئين فاقدا للمالية ومع ذلك أي مع علمه أقدم على الشراء، ففي هذه الصورة نحكم ببطلان المعاملة برمتها حتى بالنسبة للجزء المملوك. قال يقيد الحكم بصورة جهل المشتري لما ذكره الشهيد الثاني. هذا الدليل دليل بطلان اللي قررناه وقلنا هذا هو الذي ذكره الشهيد الثاني في المسالك. يعني أصل التقييد ذكر العلامة كما سيأتي إن شاء الله، بس العلامة لم يذكر دليلا على البطلان. من الذي ذكر دليل البطلان؟ الشهيد في المسالك. قال لما ذكره في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة، أي عن العلامة في تذكرة الفقهاء، والعلامة نقل هذا الرأي عن منه؟ عن الشافعي. الشافعي قطع. الآن ننقل عبارة العلامة في التذكرة. الشافعي قطع ببطلان المعاملة فيما إذا علم المشتري، يعني في صورة علم المشتري الشافعي قطع ببطلان منه المعاملة، والعلامة أيضا يتابع في ذلك، يقول وهذا عندي ليس ببعيد عن الصواب. قال وفاق للمحكي في التذكرة عن الشافعي من جهة إفضائه، أي إفضاء فرض علم المشتري يفضين علما إلى جهل المشتري بثمن المبيع. وقررنا هذا الدليل أنه شلون يفضي، شلون ينجر في نهاية المطاف إلى منه، هو المشتري يعلم، هذا فرض علم المشتري ينجر المن إلى جهل المشتري بالثمن. زين، إذا صار جهل بالثمن صار جهالة، الجهالة شو تسوي؟ توجب صيرورة البيع غرريا، والبيع الغرري فاسد ومنهي عنه شرعا، فالمعاملة فاسدة. قال في التذكرة بعد ذلك، أي بعد حكايته عن الشافعي، بعد ذلك بعد حكايته عن الشافعي الحكم بالصحة في صورة جهل المشتري، ننقل كلام العلامة في التذكرة الجزء الأول صفحة 565. نذكر بس محل الشاهد، وقطع الشافعي بالبطلان فيما إذا كان المشتري عالما. قطع الشافعي بمن؟ ببطلان المعاملة. وين؟ فيما إذا كان المشتري عالما، نقاط، يعني عالما بمن؟ بأن الجزء الآخر من المبيع شنو؟ فاقد المالية، لا يقبل التملك، وليس هذا كلام العلامة، وليس بعيدا عندي البطلان. نقاط إلى آخر ما في المتن. نحن نقول بالمثل تتمة. قال العلامة في التذكرة بعد ذلك وليس عندي بي شوية يعني في النقل تقديم وتأخير. يعني الشيخ الأعظم من ناقل كلام العلامة من التذكرة شوية تقديم وتأخير مسويه. وليس عندي، بينما العلامة شي يقول وليس بعيدا عندي البطلان. الشيخ ناقل وليس عندي بعيدا من الصواب. شنو ليس عندي بعيدا من الصواب؟ الحكم بالبطلان فيما هاي من وراء بالبطلان نفسه اللي بالمتن موجود في التذكرة، فيما إذا علم المشتري حرية الآخر. هنا نسختين، حرية الآخر وحرمة الآخر، واثنين أحسن صحيحات. حرية الآخر فيما إذا كان البائع قد باع عبدا مملوكا مع إنسان حرا، مع إنسان حرا، فلا المشتري يدري، يدري أنه هذا الجزء من المبيع عبد، هذا مما يقبل التملك، بس ذاك الآخر شنو؟ حر، ما يقبل التملك. زين، نسخة حرمة الآخر، نسخة حرمة الآخر فيما إذا علم المشتري ماذا علم؟ حرمة الجزء الآخر من المبيع كونه خنزيرا. هذا وش وقت؟ فيما إذا كان البائع قد باع شاة مملوكة له مع خنزيرين، المشتري يدري أن هذا الخنزير شنو يعني الجزء الآخر من المبيع، هذا غير قابل للتملك، حرمة وقوع المعاملة عليه. أو كونه مما لا ينقل إليه إلى المشتري، أو كونه يعني كون المتاع الجزء الآخر مما لا ينقل إليه إلى المشتري شرعا، كما إذا كان وقفا. الوقف هو ما يصح بيعان، ما راح ينتقل المشتري. هذا هو الاستدراك، وعرفنا أن هذا هو في الحقيقة في إشارة علما إلى قول بالتفصيل في المسألة، بينما إذا كان المشتري جاهلا فتصح المعاملة، وبينما إذا كان المشتري عالما فتبطل المعاملة برمتها. ويمكن دفعه، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا التفصيل بجوابين، أجاب بجوابين. الجواب الأول وحاصله أن نسلم أيضا بأن الطرفين لا بد أن يعلما، لا بد أن يعلما بالثمن والمثمن، وإلا صار البيع غرريا، وهذا مما لا يختلف عليه اثنان. ولكن نقول المقدار اللازم من العلم هو علم، علم لازم، بس شكد المقدار من العلم شكد. ولكن نقول المقدار اللازم من العلم والذي يعتبر شرط صحة إنما هو العلم بثمن وقيمة مجموع المبيع. فارزة. وأما العلم بقيمة أجزاء المبيع جزءا جزءا فلا دليل على ذلك، هذا يحتاج إلى معنى زائدة، هذه بها كلفة. هذا المقدار بلي احنا سألنا ايش بايعين؟ بايعين مبيع مفرد لو مركب جملة، بايعين جملة. أنا هذا المقدار الآن هو اللي في السوق، هكذا واحد من يروح يشتري جملة قال جملة عاف الكارتون يمه موسوعة العلامة فلان موسوعة الكتاب الفلاني ضمن كارتون عاف الكيا يمه قال هذا كم سعر الجملة 500,000. هذا المقدار من العلم بقيمة مجموع المبيع كافي في صحة المعاملة لو مكافية لو لا إلا نطبق الكارتون ونطلع جزء جزء يعني أجزاء المبيع وكل جزء نعرف تجد القيمة 1000 كسور 1000 وربع 1150 1000 وكذا. أما العلم بمن بقيمتي وثمني الأجزاء جزءا جزءا فلا دليل عليه بداهة أن المشتري لم يشتري أجزاء وإنما اشترى مجموع المبيع وبالنسبة لمجموع المبيع العلم بالثمن حاصل كما وأن قصد الطرفين خلينا نجي للمعاملة هذا البائع الكذائي وهذا المشتري كما وأن قصد الطرفين إنما تعلق بمجموع المبيع لا بالأجزاء وثمن المجموع حاصل لو لا وثمن المجموع معلوم لدى الطرفين فأين الغرر فأين الغرر في المعاملة علامة استفهام غاية الأمر غاية الأمر أكو فشيء ممكن المقابل يدخل من خلاله قال لحد الآن مجموع عندي علم بالثمن الأجزاء ما عندي الدليل على أنه يعني يصير عندي علم بقيمة الأجزاء قصد الطرفين هم بالمجموع مو بالأجزاء قيمة المجموع معلومة عند الطرفين لحد الآن أين الغرر غاية الأمر أن المشتري يعلم بأن الشارع المقدس لم يمضي المعاملة بالنسبة لمجموع المبيع هذا شو يسوي لشيخنا الأعضاء سأنت بينت جيد كان من أجل الشارع المقدس أقول تفضل هذا معاملتي هنا أنا قاصد مجموع عدي علم بثمن المجموع يقول أنا ما أمضي لك المجموع يعلم المشتري غاية الأمر أن المشتري يعلم بأن الشارع المقدس يمحن قلنا صحة المعاملة فقط بالنسبة للجزء المملوك ليش ما يمضي كل المعاملة غاية الأمر أن المشتري يعلم بأن الشارع المقدس لم يمضي المعاملة بالنسبة لمجموع المبيع إلا أن علم المشتري بذلك لا يقدح في قصد المتعاقدين البيع على مجموع المبيع عرفا ولا يوجب منه علم المشتري بذلك ولا يوجب صيرورة البيع غرريا ليش علم ذلك ليش ما يوجب صيرورة البيع غرريا وذلك لأن بيع الغرر سنجي أحكم أقول يا هذا البيع بيع غرري هذا حكمي بالبيع أنه غرري وين مورده شنو موضوعه وين محله فقهيا وذلك لأن حتى نشوف هذا الموضوع مع البيع الغرري معاملتنا موضوع علما للحكم بكون البيع غرريا هذا الحكم بكون البيع غرري أقدر أطبق على ما نحن فيه على معاملتنا لو ما أقدر وذلك لأن بيع الغرر المنهي عنه شرعا إنما مورده وموضوعه ذلك الغرر الذي حكم العرف به مع قطع النظر عن حكم الشارعي. هذا هو موضوع كون البيع غرريا. بيع الغرر المنهي عنه شرعا هو ذلك الغرر الذي حكم العرف به مع قطع النظر عن حكم الشارع. وفيما نحن فيه مع قطع النظر عن حكم الشارع لم يكن البيع غرريا. ليش؟ بعد أن كان تمام الثمن معلوما وهو ما وقع بإزاء مجموع المبيع. وفيما نحن فيه مع قطع النظر عن حكم الشارع لم يكن البيع غرريا بعد أن كان تمام الثمن معلوما لدى المتعاقدين وهو ما وقع بإزاء مجموع المبيع. نعم، بعد حكم الشارع ببطلان البيع بالنسبة للجزء غير المملوك حصل الغرر وجاء الغرر. فيما نحن فيه شو وقت يجي الغرر؟ يعني شو وقت المشتري يصير عنده جهالة بمقدار من الثمن بعد ما يجي الشارع المقدس ويحكم على معاملتنا بمن؟ ببطلان وفساد البيع بالنسبة لهذا الجزء الآخر اللي هو ما مملوك. عند ذلك مقدار من الثمن اللي يقع بإزاء المملوك شقيد، هذا ما يدري به المشتري، هذا مجهول عند المشتري، يصير غرر. إذا عدنا فيما نحن فيه الغرر متى يحصل؟ متى يأتي؟ بعد حكم الشارعي ببطلان البيع بالنسبة للجزء غير المملوك يحصل الغرر، يتحقق الغرر، يجيء الغرر. وأما مع قطع النظر عن حكم الشارعي فليس البيع فيما نحن فيه غرريا. وعليه فما نحن فيه ليس من صغريات بيع الغرر حتى يشمله حكمه عن الفساد والبطلان. فما أفاده المفصل من فساد المعاملة برمتها لا يرجع إلى معنى محصل. هذا الجواب الأول إن قرر. قال ويمكن دفعه. الشيخ الأعظم يقول يمكن دفع هاي الإشكالية اللي بيّنها الشهيد الثاني في المسالك وفاقا للعلامة في التذكرة، أنه المشتري إذا كان عالم المعاملة شنو كلها راح تبطل. يا بليش كلها تبطل؟ لأن فرض علم المشتري ينجر المن ينجر إلى جهل المشتري بالثمن، وإذا انجر إلى الجهالة الجهالة تصير المعاملة شنو غررية. يقول لا، هذا يمكن دفعه بجوابين. الجواب الأول قال بأن اللازم هو العلم، هذا المقدار هو العلم بثمن المجموع، لا ثمن المجموع الذي قصد المشتري إلى نقده، أي إلى نقل ثمن المجموع عرفا. المشتري شنو قصده؟ أن ينقل ثمن المجموع لمن؟ للبائع. والبائع شنو قصده؟ أن ينقل وأن يسلم مجموع المبيع لمن؟ للمشتري. هذا هو قصد المتعاقدين عرفا. عرفان هكذا. أنا قصدي أنقل المجموع للمشتري، وذا قصدي أن ينقل ثمن المجموع إلى المن إلي عرفان. وإن هاي قلنا ما الغاية الأمر بالتقرير. لحد الآن قلنا هذا المقدار من علم حاصل أو ما حاصل؟ حاصل. جن إذا حاصل أين الغرر؟ بعد ماكو غرر إذن. جن بعد هاي ما الغاية الأمر اللي قررناه بالتقرير. وإن علم الناقل منه المشتري يعلم، وإن علم المشتري الناقل بعدم إمضاء الشارع له أي لبيع المجموع، له لبيع المجموع. أنا أدري المشتري يقول أنا أدري أن الشارع المقدس ما يمضي للمعاملة بالنسبة للمجموعين، هذا شلون ما يصير غرار؟ يقول لا. ليش؟ فإن هذا العلم علم المشتري غير مناف لقصد النقل حقيقة، لقصد نقل المجموع حقيقة، ولا يوجب صيرورة البيع غرريا. ليش؟ فبيع الغرار. هذا هو ذكره بعنوان نتيجة، هو تعليل، تعليل المن لهذا الكلام اللي ذكرناه بالتقرير. هذا علم المشتري، بذلك علم المشتري بأن الشارع المقدس لم يمضي المعاملة بالنسبة للمجموع، هذا ما يوجب صيرورة البيع عندنا شنو؟ غررية. لماذا؟ قال فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع، نهى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار وحكمه، أي وحكم الشارع عليه على بيع الغرر بالفساد. هذا الحكم شنو موضوعه؟ وين محله؟ وين مورده؟ قال هو ذلك الغرار، هو ما كان غررا في نفسه، يعني في نظر العرف. كون العرف يحكم بأنه هذا غرار مع قطع النظر عن حكم الشارع، أي عما يحكم عليه من قبل الشارع المقدس وفيما نحن فيه. نكمل بالتقرير، هو هنا بعد خلص المثل ماله. وفيما نحن فيه مع قطع النظر عن حكم الشارع لم يكن البيع فيما نحن فيه غرريا، بعد أن كان تمام الثمن معلوما، وهو ما وقع بإجاء مجموع المبيع. فأين البيع الغرري حتى ينطبق على ما نحن فيه ونحكم فيه بمن بفساد المعاملة؟ هذا هو الجواب الأول من الشيخ الأعظم قدس سره. ثم قال مع أنه الجواب الثاني، الجواب الآخر للشيخ الأعظم على منه؟ على هذا القول بالتفصيل. الجواب الآخر وحاصله مع الإغماض عما تقدم وتسليم القول بالتفصيل، وأن هناك فرقا بين فرض علم المشتري وفرض جهل المشتري سلمه الله. بل قال مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع. فنسلم الآن الشيخ رحمه الله يقول هذا القول بالتفصيل، وأن هناك أكو فرق بين علم المشتري وجهل المشتري. ولكن نقول، يجاوب من زاوية أخرى، ولكن نقول لماذا نحكم إذن ببطلان المعاملة بالنسبة للجزء المملوك، ولماذا لا نحكم بصحة المعاملة؟ ولماذا لا نحكم بصحة المعاملة ونقول بأن تمام الثمن في صورة علم المشتري يقع في مقابل الجزء المملوك وحده. ولماذا نحكم بصحة المعاملة ونقول بأن تمام الثمن في هذه الصورة وين يقع؟ يقع في مقابل الجزء المملوك وحده، وبالتالي فلا يلزم غرر أيضا. إيه بعد كل الثمن صار مقابل منه، مقابل بس هذا الجزء المملوك وحده. زين، لحد الآن هذا أشبه بالدعوة من الشيخ الأعظم قدس سره. شنو دليلكم شيخنا أنه في هذه الصورة تخلون كل الثمن مقابل منه، مقابل الجزء المملوك وحده؟ ودليلنا على وقوع تمام الثمن بإزاء الجزء المملوك وحده هو أن المشتري بنفسه أقدم على الضمان وجعل على عهدته أن يدفع تمام الثمن مع التفاته وتوجهه المن إلى أنه يعلم، بأن جزءا من المبيع فاقد للمالية ولا يصل إليه. في هذه الصورة أنتم مو عندكم حساسية بهذه الصورة تقولون يا ذا نحكم ببطلان معبر أمتها؟ الشيخ يقول على كيفكم، تعالوا ما سلمنا جوابي الأول، أرفع اليد عنه، أغض النظر، أكو فرق بلي، وين جهل المشتري وين علم المشتري، بس مع ذلك ليش نحكم بالبطلان؟ وأنا صرت مثلكم، يقول الشيخ رحمه الله، وأنا من سلمت معكم معناته أنا صرت وياكم. زين، ليش نحكم بالبطلان؟ دخل نحكم بالصحة، بس شلون نحكم بالصحة؟ نقول يا رب تمام الثمن وين يقع في هذه الصورة؟ هذه الصورة في صورة علم المشتري، تمام الثمن يقع في مقابل الجزء المملوك وحده. يا باب يا دليل، بدليل أن المشتري هو بنفسه بإرادته باختياره ما حد جابره، هو أقدم على الضمان، هو جعل على عهدته أن يدفع تمام الثمن مع علمه مع التفاته مع توجهه لمن؟ إلى أنه يعلم بأن جزءا من المبيع خنزير أو إنسان حور أو خامر وما شاكل ذلك، يعلم بأن جزءا من المبيع فاقد للمالية وما رح يوصل له فارزة، ومع ذلك أقدمه مع علمه المزبور. هذا الإقدام مع العلم المزبور في الحقيقة شلون ترجمه؟ الشيخ الأعظم يقول هذا الإقدام من المشتري مع توجهه المزبور في الحقيقة إقدام على ضمان الجزء المملوك وحده بإزاء تمام الثمن. يعني كأنه هو يقول أنا راضي أدفع كل هذا الثمن بإزاء منه، بإزاء أنا أدري، لا تقولوا لي ليش الشعر ما يمضي كل المعامل، إيش طبيعي ما يمضي، ما أنا أدري ذاك الجزء شنو ما يوصل لي، فأني راضي على ضمان المعاوضي، مو ضمان أنه هو يجب عليه شيء، أنا هذا المقدار أنا أضمن أدفع هذا تمام الثمن أدفع بإزاء منه بإزاء الجزء المملوك. وبهذا التقريب يقتضي صناعة أو صناعيا يقتضي أن نحكم بالبطلان أم بالصحة؟ علامة استفهام، أن نحكم بصحة المعاملة. فأين ما أفيد في عند المفصل وأن المعاملة برمتها باطلة حتى بالنسبة للجزء المملوك. قال قدس سره مع أنه لو تم. الآن يقول تسليمان غض الطرف، غض النظر عما تقدم، نسلم نقول تام هذا التفصيل تام، وأنه أكو فرق بين علم المشتري وجهل المشتري. لو تم ما ذكر قال لاقتضى، لاقتضى شنو؟ صرف مجموع الثمن المن إلى الجزء المملوك وحده لا البطلان. خلحكم بصحة المعاملة ومو بطلان المعاملة. ليش؟ شو دليلكم شيخنا؟ قال لأن المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه والتفاته وتوجهه بعدم سلامة البعض، بعض المبيع له عدم سلامته إليه، ما يوصل لي. أنا أدري ما ذاك المال الخنزير ما يوصل لي، ذاك الإنسان الحر ما يوصل لي، ما أقدر أملكه مع علمه بعدم سلامة البعض له. شبي هذا المشتري اللي هو قادم هكذا، قادم خبر لأنه قادم على ضمان المملوك وحده بتمام الثمن. شيخنا الأعظم هذا المطلب خش توجه، خش توجه، يعني إذا نسلم نصرف جميع الثمن بإزاء منه بس الجزء المملوك. هذا المطلب هل صرح به غيرك شيخنا من الفقهاء؟ قال بل كما صرح به، أي بهذا المطلب، بمن به؟ ضمير بيرجعوا إلى هذا، بضمان الجملة الأخيرة، بضمان المملوك وحده بتمام الثمن. كما صرح به، أي بمن؟ بضمان المملوك وحده بتمام الثمن. من صرح به؟ قال الشهيد الأول في محكي الحواشي المنسوبة إليه. من هناك للشهيد الأول حاشية في محكي الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال منه الشهيد الأول إن هذا الحكم، يا حكم، الحكم بصحة البيع في المملوك وبطلانه في غير المملوك وتقسيط الثمن عليهما، وراح يجينا إن شاء الله شلون قسط الثمن، مو صححنا البيع في جزء وبطلناه في جزء فكل الثمن مقسطة، يجي هذا بعدين. شي يقول الشيء الأول أن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه. هاي بعين المبيع أو حكمه يعني جهل المشتري بالمبيع موضوعا وحكما، وإلا شنو؟ وإلا وإن لم يكن المشتري جاهلا بالمبيع موضوعا وحكما بل كان عالما. اليوم محل كلامنا، اليوم محل كلامنا، المشتري إذا كان عالم شو تسوي شيخنا الشهيد؟ قال وإلا لو كان المشتري عالما، عالما بمن؟ عالما بأن أحد جزئي المبيع شنو فاقد المالية ما يوصل لي، لكان راح أشرح شرح مزجي، لكان بدلو تمام الثمن بإيزاء المملوك فقط ضرورة. شيخنا الشهيد ليش تمام الثمن بإزاء المملوك؟ شو ذاك غير المملوك؟ يقول لا ذاك غير المملوك ممتنع، ذاك ما يجوز، حرام نتعامل عليه، فهو أوتوماتيكيا كل الثمن وين راح يروح؟ هو وحده يروح، يروح بإزاء منه، بإزاء جزء المملوك. ذاك الآخر ذاك ممتنع، ما يجوز، ما ممكن. قال ضرورة بداهة، دعوة البداهة، ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد الممتنع منه، وهو امتناع، وهو امتناع تملك بعض المبيع، أعني به غير المملوك من الخنزير، من الإنسان الحر، من الخمر وما شابه ذلك.
هذا القصد إلى الممتنع كلا قصد شيء لغوا فرأسا وكأنه بالمحصلة النهائية يا بتس بايعين بايعين خلط بالمحصلة النهائية هج بايعين بايعين إنسان عبد جن إذا هج تمام الثمن بإزاء منه بإزاء هو هذا العبد بإزاء هو هذا الخلط بإزاء هو هذه الشاة. لذا الشيخ الأعظم يقول هذا المطلب لم أكن متفرجا أو منفردا به وإنما صرح به من هو أسبق منا الشهيد الأول قدس سره. انتهى كلام الشهيد. إلى هنا أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على القول بالتفصيل بجوابين، ثم بعد ذلك بقوله لكن يأتي ويستدرك على جوابه الثاني، بس جواب الثاني راح يضعف يبطل ويرجع المن إلى ما أجاب به أولا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي.